السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو إغلاق الهواتف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نفرده للإجابة على أسئلتكم المكتوبة وتلقي آراءكم ومقترحاتكم للنهوض بمستوى الاعتكاف إلى ما يمكن الوصول إليه مما يحقق لكم السعادة والراحة والانقطاع للعبادة والطاعة. أما المقترحات فإن شاء الله نتلقاها ونتدارسها ونحاول أن ننفذ منها ما نستطيع إن شاء الله تعالى، ولعل بعضكم يرى أننا في هذا العام نفذنا مقترحا من مقترحات اقترحت علينا العام الماضي، وهو انكاسات الشاي تكون الاستعمال مرة واحدة، فكان هذا اقتراحا جيدا والحمد لله حققناه كما رأيت. فأنتم ضيوفنا وأنتم إخواننا، ويسعدنا دائما أن نحقق لكم ما نستطيع مما يعمل على راحتكم، وهذا يرجع إلى مقترحاتكم وآرائكم السديدة الموفقة التي تتقدمون بها إلينا إن شاء الله. أما الأسئلة فكما ترون كم هائل من الورق، لكن إن شاء الله نختار منه ما يفتح الله به علينا، ونسأل الله التوفيق والسداد. هذا شاب يقول أنه أنهى الثانوية وسينتقل للمرحلة الجامعية، فما هي النصيحة؟ خير نصيحة هي نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. أنت ستنتقل إلى بيئة منفتحة انفتاحا كثيرا، وفيها اختلاط كثير، وفيها تبرج وسفور لم تكن تراه قبل هذه المرحلة، فيجب عليك أن تصحب تقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، فإياك والاختلاط بالبنات، وإياك ومجالستهن، وإياك وصحبة الأشرار. ومن أول يوم في الدراسة حدد مسارك، وحدد رفاقك، وحدد أصحابك وإخوانك وزملائك الذين تختلط به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. واعلم أنه يشترط في من تختار صحبته أن يكون دينا حسن الأخلاق، غير فاسق ولا مبتدع ولا مخروم المروءة. هذه الشروط التي يجب أن تحرص عليها في من تختار لصحبتك: أن يكون دينا حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا مخروم المروءة. فاحرص على هذه الصفوة، فهي موجودة بفضل الله عز وجل وإن كانت قليلة، لكن صحبتها خير لك. والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم عليك بالاجتهاد في الدراسة من أول يوم تضع قدمك فيه في الدراسة وفي الكلية، عليك بالاجتهاد في دراستك، وعليك أن تحرص أن تكون الأول دائما. فالمسلم يجب أن يكون في الطليعة وفي المقدمة، ولا يجوز أن يكون في الوسط فضلا عن أن يكون في الساقة والمؤخرة. وأسأل الله لك ولجميع شباب المسلمين التوفيق. امرأة أرضعت طفلا ولما بلغ زوجته بابنتها بعد أن سألت شيخا وقالت له أنها لم ترضعه إلا 3 مرات، فتزوج ثم حدث شجار بينهم بين الزوج وأم زوجته، فقالت له لقد أرضعتك أكثر من مرة فما العمل؟ دائما حين نتكلم عن الرضا ويأتينا سؤال يقول أنها لم ترضعه إلا مرة أو مرتين، نبين الحكم الشرعي وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، وإنما الذي يحرم الرضاء 5 رضعات معلومات. وفي الآخر نقول وذمة النسوان وسعة، فيعني الاحتياط مطلوب، لأن هي عايزة تجوزك فتقول لك يا أخي ده كانت مرة والمرتين عشان عايزة تجوز البنت، وبعد ما تتخانقهم تجي تقول لك ده انا مرضعاك 100 مرة. فهي سألت الشيخ والشيخ أجابها الحكم الشرع ان 3 رضعات لا تحرم. بعد ما جوز بنتها زعلها قال ده انا مرضعاك ياما. طبعا ينبغي هذه المرأة ان تحلف بالله، ان تحلف بالله كم أرضعته، فإذا حلفت بالله أنها أرضعته أكثر من 5 رضعات وجب التفريق بينهما، وجب التفريق بينهما، لأن الشك في ذمتها الأولى كما قلت كانت عايزة تجوزك البنت وتسطر البنت وخلاص، ها؟ لكن الآن تقول أنها أرضعتك أكثر، فطبعا لابد من النظر في الأمر فتستحلف، فإن حلفت يؤخذ بقولها الثاني ويفرق بينهما. والله يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. لذلك كما قلت ننصح بالابتعاد، بالابتعاد يعني حتى لو كانت صالحة وأمينة وتقية وقالت ما أرضعته إلا 2 أو 3، نقول الحرمة غير ثابتة ولكن الاحتياط أولى. الاحتياط أولى، البنات غيرها كثيرة، بدل ما تتجوز وتخلف وتتقدم بك السنون وبعد يقول لك ده أختك في الرضاعة وتخرب بيتك، يبقى الاحتياط مطلوب. يبقى التحريم بالرضاعة لا يثبت إلا 5 رضعات، ولكن أقل من ذلك من باب الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما حكم رفع اليدين في تكبير، في التكبير في صلاة العيد والجنازة؟ الرفع يكون في تكبيرة الإحرام، في صلاة الجنازة والعيدين في تكبيرة الإحرام. أما ما سوى ذلك فالراجح عندنا أنه لا يرفع بعد تكبيرة الإحرام، ولكن إن رفع فالأمر واسع، لا ينكر من لا يرفع على من يرفع ولا ينكر من يرفع على من لا يرفع، لكن الراجح عندنا أنه في صلاة الجنازة والعيدين لا ترفع الأيدي إلا مع تكبيرة الإحرام فقط. وهل يحرك سبابته حال تشهد أم لا؟ المصلي إذا جلس للتشهد نصب كفه اليمنى على فخذه اليسرى ممدودة الأصالع مفرقة، وقبض هاتين من اليمنى الخنصر والبنصر، وحلق بالوسطى والإبهام هكذا، ورفع السبابة يمدها يشير بها يحركها من أول قولها التحيات لله إلى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وقال فيها لهي أشد على الشيطان من الحديد، لأن هذه الإشارة إشارة التوحيد، وأكثر شيء يغيظ الشيطان هو التوحيد. أدرك الركعتين الأخريين في صلاة العشاء، فماذا يفعل في الركعتين اللتين سيقضيهما؟ هل يقرأ الفاتحة وحدها أم يقرأ سورة؟ الأمر واسع. ينبغي أن تعلموا أن السنة في الصلاة أن يقرأ الإمام، أن يقرأ المصلي، أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة ما تيسر، وهذه سنة غالبة. ويستحب أحيانا أن يقرأ أيضا بعد الثالثة والرابعة، يستحب أحيانا أيضا أن تقرأ بعد الثالثة والرابعة، فأنت فاتتك الركعتان الأوليان اللي فيهما القراءة وعايز تقضيهما، إن شئت قرأت بعد الفاتحة وإن شئت لا تقرأ، الأمر واسع إن شاء الله تعالى. مات عن زوجة وبنت وأخ وعم. الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، والباقي للأخ تعصيبا، وليس للعم شيء، العم محجوب بالأخ. وهل يرث أولاد الابن عند موت الجد؟ إذا مات الولد في حياة أبويه وله أبناء، فإن الواجب على الأجداد الجد والجدة أن يوصوا لأحفادهم بشيء، فإن وصى الجد بشيء لحفدته فأعطوا الوصية قبل تقسيم التركة، وإلا سواء قلت أم كثرت. وإن لم يوصي الجد لأحفاده فإن الأحفاد لهم الوصية الواجبة، لأنه كان يجب أن يوصي، فإن لم يوصي فلا يسقط حقه، فيعطون بالوصية الواجبة. والوصية الواجبة ليست قانونية فقط، وإنما شرعية، لأن الله قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكانت هذه الآية في سورة البقرة قبل نزول آيات المواريث في سورة النساء، فلما نزلت سورة النساء قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فهذا الحديث لم ينسخ عموم الآية، وإنما نسخ الوصية للورثة، نسخ الوصية للورثة، فغير وارث الوصية واجبة له. وأبناء الابن محجوبون بالابن سواء كان فردا أو أكثر، مات رجل وله أبناء وأبناء ابن، أبناء الابن محجوبون بالابن فهم ليسوا ورث، يبقى لهم وصية واجبة. هل في صرف الحوالات الآتية لي من ابني عن طريق البنك حرام؟ لا، ابنك برا في أي دولة وبيبعت لك فلوس عن طريق البنك، ساعة ما يتصل لك يا ابا أنا حولت لك حوالة تروح تاني يوم على طول الصبح تصرف مفيش اي مشكلة خالص ان شاء الله. ما الفقه في انني افتيت فتوى خطأ في الظهار؟ يعني الحكم في الظهار حكم جلي واضح ظاهر لا يخفى على أهل العلم، فما أظن أحد أهل العلم يخطئ في هذا الحكم. ما يجي واحد لعالم يقول له قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي، غلط مباشرة حيقرأ عليه أول صوت المجادل، فتحرير رقبة، فمن لم يفطر صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. فكون السائل يقول أفتيت خطأ في الظهار معناه أنه ليس أهلا للفتوى، فينبغي أن يتورع عن ذلك، لأن أحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يجترئ عليها، لأنها حقوق الله عز وجل، والقول على الله بغير علم من أصول المحرمات. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعليك إذا كان العهد قريبا بالفتوى وكنت تعرف من أفتيته عليك أن تذهب إليه وتنبهه وتقول له أفتيتك بكذا وكذا وقد أخطأ والحكم الشرعي كذا وكذا. هكذا كان السلف الصالح يفعلون. كان أحدهم إذا أفتى فتيا ثم تبين له خطأه فيها ركب دابته وصار في البلاد يقول أنا فلان ابن فلان من كنت أفتيته بكذا وكذا فقد أخطأت في الفتيا وقد رجعت عنها. وليس من العيب أن تخطئ، ولكن من العيب أن تتمادى في الخطأ. هل وضع أموال الأموال في البنك الإسلامي حرام؟ ما المراد بالبنك الإسلامي؟ أي بنك؟ أنا لا أعرف سائر البنوك الإسلامية، ولكن بنك فيصل لا بأس به إن شاء الله، فإن تعاملت معه فلا حرج. متى يبدأ تكبير عيد الفطر ومتى ينتهي؟ قال الله تعالى في آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي عيد الفطر التكبير ينتهي بصلاة العيد، لكن متى يبدأ في خلاف، فذهب بعضهم إلى أن التكبير يبدأ بثبوت الرؤية أو إكمال عدة، يعني لو بعد العشاء الليلة قالوا بكرة العيد، قال بعض أهل العلم يبدأ التكبير بثبوت الرؤية، ولو قالوا بكرة 30 رمضان يبقى بعد غروب شمس بكرة يبتدي في التكبير. والراجح أن التكبير في عيد الفطر يبدأ صبيحة العيد من ساعة خروجك إلى المصلى، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل، فقد قال الله تعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالله قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فالرسول ما كبرش مع كمال عدة، وإنما كبر أثناء خروجه إلى المصلى، فلما انتهى المصلى قطع التكبير وصلى وخطب. فالراجح أن تكبير في عيد الفطر يبدأ من حين خروج المصلي إلى مصلى العيد، فإذا أقيمت الصلاة انتهى التكبير. هل على من يولد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان زكاة فطر؟ أي نعم، إذا ولد المولود يوم 30 رمضان فعلى أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر، وأما الحمل في بطن أمه فلا تجب الزكاة عنه. إذا ذهبت للخلاء لو مصلى العيد، فهل المصلى العيد تحية مسجد؟ هل مصلى العيد اسم مسجد؟ مش مسجد، فعلشان كده مش تحية. بتوصل الخلاء، بتوصل المصلى، تجي قاعد حتى يقيم الإمام الصلاة. متى تنتهي تكبيرة الإحرام؟ حين ينتهي قولك الله أكبر. واضح الجواب مش واضح؟ متى تنتهي تكبيرة الإحرام؟ هي تكبيرة الإحرام هتأخذ 5 دقائق ولا 10؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر، انتهت تكبيرة الإحرام. فإذا كنت عايز تصلي وتدرك تكبيرة الإحرام يبقى لازم تكون وراء الإمام، والله أكبر والله أكبر. مش يقول تكبيرة الإحرام ممتدة إلى أن تدرك الركوع، اللي يدرك الركوع يبقى أضرب تكبيرة الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام وراء الإمام مباشرة. امرأة عليها نزيف مستمر، هل عليها صلاة؟ النزيف ما دام ليس حيضا ولا نفاسا فهو لا يحرم الحلال، لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا غير ذلك. فإذا كان النزيف مستمر وتستطيع أن تميز دم الدورة من دم النزيف، فلما يجي للدورة وتعرف فتمتنع عن الصلاة والصيام، ولما يتغير الدم وينتهي الحيض ويبدأ النزيف بلونه المختلف تبتدي تغتسل وتصلي. يقول ليس عنده من الحبوب ما يكفي لإخراج زكاة الفطر، فهل عليه زكاة؟ ما عندكش حبوب لكن عندك فلوس ياما، هتروح تشتري الحبوب، مش لازم يبقى عندك حبوب. يعني زكاة الفطر واجبة على من ملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يومه وليلته. يعني عندك النهاردة أكل يكفيك أنت وعيالك ويزيد عليك لبكرة، يبقى أنت واجب عليك أن تطلع زكاة. ومعنى كده أن المساكين اللي بياخدوا الزكاة هم نفسهم عليهم أن يخرجوا أن يخرجوا الزكاة أيضا. يقول سوى معاشه وخد مبلغ وعايز يحج وعنده بنات وصبيان، يحج ولا يجهز البنات والصبيان؟ انت دلوقتي في بنت مخطوبه، في ولد عايز يتجوز. اذا في بنت مخطوبه وعايز جهاز او في ولد يتجوز، سطر البنت وجوز الولد. لكن إذا كان البنات لسه صغيرين والشباب لسه قدام مرحلة ما يتجوزوا، لا روح حج بك. يبقى العبرة بالشيء الحاضر في وقته. البنات كلهن مخطوبات وعايزين جهاز، جهزهن واسترهن. العيال الشباب كل يوم بتخلقوا معاك، يابا جوزنا يابا جوزنا، ما انت القرشين وحتودهم فيه، جوز. لكن اللي الشباب صغيرين والبنات مش مخطوبات، قدم توكل على حج وأد الفريضة، فإن الحج من أسباب الغنى، الحج من أسباب الغنى. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. كان يصلي نافلة فأتم به غيره، هل يجهر بالقراءة؟ إن شئت تجهر لا بأس بذلك. كان يصلي الوتر وجاء آخر يقتدي به في العشاء، لا بأس بذلك، كمل صلاتك على ما أنت عليه ولما تخلص يسلم وهو يقوم يكمل صلاته. استحل ما أحل الله له بليل الصيام ثم فوجئ ان الساعة 4:15 صباح، ما حكم صيامه؟ ما عرفش الساعة 4:15 يعني الفجر، يمكن الفجر 4:30 أربعة ربع عن الفجر فات بقد إيه؟ ها؟ من أكل أو شرب أو فعل ما أحل الله له في ليل الصيام يظن بقاء الليل فلا شيء عليه، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن خلي بالك المسألة مردها إلى التقوى. فهو جاي بيقول يا وليه هاتي كوباية ما يشرب، ده جيته ده بين الفجر جدا، قال هاتي بس وخلاص هاتي. لا ما ينفعش كده، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفور. فمن فعل ما أحل الله له في الليل يظن بقاء الليل ثم تبين له خطأ فصيام صحيح ولا حرج عليه. امرأة عليها ديون، خلوا بالكم ديون من ايه؟ سبوع ونقطة فرح ومش عارف ايه، وزوجها لا يعطيها لتقضي هذه المجاملات او هذه الديون، تاخذ من وراه. هي دي المشكلة، مشكلة المجاملات التي صارت ديونا وارهقت الناس، وارهقت الناس المجاملات التي ارهقت الناس. ها يجوز ابنه يجوز بنته، ده يروح يديه ده يروح يديه، وكله يسجل سجل. ها وبعدين يجي في شهر واحد عنده 3 4 5 10 ارسال، وده عايز يسد وعايز يسد وعايز يسد. احنا قلنا ان هذه الامور كان زمان كانت امر بسيط وسهل، وكانت الناس بتعطيها بطيب نفس ومسامحه، ولا كانوا بيسجلوها ولا بيكتبوها ولا بيدوروا عليه. الان بيسجلوها بالكمبيوتر بقى دلوقتي مع تطور الزمان، ما عادوش بس بيكتبوها كده في الورق، لا ده الايه بالكمبيوتر بيسجل فلان ونقطته كذا وفلان ونقطته كذا، فصار الديون. فالحقيقه ان هذه العادات الان صارت من العادات السيئه لانها ارهقت الناس، ومنها هذه المرهقه بالديون التي تعجز عن سدادها وزوجها لا يعطيها. على أي حال، إذا كان زوجك قد أخذ هذه الأموال منك حين جاءتك فإنها عليه أن يقضي هذه الأموال عنك ما دام هو الذي أخذها. لكن إذا كنت أنت التي أخذتيها وهو ممتنع عن قضائها فأنت المدينة وعليك القضاء. وأكثر من الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. جاء في الركعة الثانية فأخطأ الإمام أو نسي وصلى ركعة زيادة، المأموم ده يبقى عليه إيه؟ خلاص يبقى هو صلى كامل. أنت جاي في الركعة الثانية فاتتك ركعة، الإمام نسى وصلى 4 وكان المفروض يصلي 3، أنت بالنسبة لك خلاص 4، لما يسلم الإمام تسلم معاه. رجل عليه الظهر ودخل العصر، هل يصلي بنية الظهر أم بنية العصر؟ لماذا أخرت الظهر إلى العصر؟ ليه العصر جه وإنت ما صليتش الظهر؟ إن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر كبيرة من أكبر الكبائر، كبيرة من أكبر الكبائر. واختلف العلماء هل يقضيها أم لا، لكن من فاتته الصلاة لعذر شرعي، وهو ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا هو العذر الشرعي. فلو كنت نائما قبل الظهر ولم تستيقظ ولم يوقظك أحد حتى دخل العصر، دخلت لقيت الجماعة صلى العصر،
حينئذ يجوز أن تنوي وراءهم الظهر، صلوا على هم بصلاة العصر وتصلي الظهر ولم يخرج قمت تصلي الايه العصر بتاعك. او كنت مسافرا ونويت جمع التأخير، انت على سفر ونويت جمع تأخير الظهر العصر فدخلت المسجد وصلاة العصر، يجوز ايضا كما ذكرنا. فإياكم وإخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، لأنها كما قلت من أكبر الكبائر. ماذا يفعل حتى يثبت القرآن في صدره؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصى الحفظة بالمراجعة، قال تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن، فإنه أشد تفلتا من الصدور من الإبل من عقولها. فالقرآن عزيز، اللي ما يعزوش ويتواصل معاه يهجره كما هجره. فعلى من أكرمه الله بحفظ القرآن أن يتعاهده. ودائما أقول أقل شيء الحافظ يلزم أن يقرأ 3 أجزاء كل يوم، بحيث يختم كل 10 أيام، يبقى كل شهر 3 ختمات، ده أقل شيء، الزيادة بقى مفتوحة. لكن الحافظ لا يجوز أن يقل في المراجعة عن 3 أجزاء يوميا، وإلا تفلت القرآن منه. والقرآن لما يحفظ ثم يتفلت استرجاعه بيكون أصعب، يعني من السهل أن تحفظ، لكن لما تحفظ وتنسى وبعدين تحاول ترجع اللي انت حفظته صعب جدا، فيكون انت قد اضعت جهدا في الحفظ وجهدا في المراجعة المحفوظ الذي تعجز عن مراجعته. فالنصيحة ان تلتزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن. هل مشى النبي صلى الله عليه وسلم حافيا؟ أي نعم مشى كثيرا حافيا، بل ندبنا إلى ترك النعل أحيانا، ندبنا إلى ترك النعل أحيانا. كيف أحفظ كتاب الله بسهولة ويسر؟ الأمر سهل، الله تعالى قال في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ أكثر من مرة قال قتادة رحمه الله هل من طالب علم فيعان عليه؟ أي إنسان بيرغب في حفظ القرآن ويصدق في الرغبة الله يسر الأمر. فقد قال ابن عباس إنما يعطى الرجل على قدر نيته، وفي الحديث الصحيح المرفوع إن تصدق الله يصدق، لو فعلا بصدق حفظ القرآن ان شاء الله ربنا يعينك ويسهل لك. بس طبعا النية لوحدها لا تكفي، اما تنوي وتحفظ تبتدي تشوف شيخ من القراء المتقنين وتلتزم عليه تصح القراءة وتبتدي في الحفظ وتعين لك قدرا معينا تحفظه كل يوم. القدر ده يبقى عندك زي الغداء والعشاء كده، يعني لا يتركان، كذلك القدر ما يتركش ابدا. ولو دخلت السرير بالليل في ليلة وافتكرت انك انت محفظش اللوح، تجي رافس اللحاف ونازل متوضي وقاعد تحفظ اللوح بتاعك، ومع الاستمرار ييسر الله لك ان شاء الله تعالى. كيف اكون داعية الى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. تحب ان تكون داعية تعلم، فقد قال رب العالمين لنبينا عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة العلم، تعلم، جالس العلماء واطلب العلم وتفقه وإن شاء الله تكون داعية بإذن الله. استيقظ مجموعة من العمال بعد طلوع الشمس وليسوا متعمدين، هل يجوز أن يصلوا الصبح جماعة؟ نعم، إذا في مجموعة في 3-4-5 عمال 10 عمال في مزرعة حرس في أي مكان بعيد وكل يوم بيصلوا الفجر جماعة في وقته، وفي يوم من الأيام كلهم ما صحوش إلا بعد طلوع الشمس. واحد صحي لك الشمس طلعت صح أصحابه، هل يصلون جماعة؟ أي نعم، إذا استيقظوا يؤذن لهم أحدهم ويصلون السنة ويقيم المؤذن ويأمهم أقرأهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره. ما حكم صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ تحية المسجد واجبة، لا يجوز لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقد أمر بهما من دخل يوم الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم على المنبر. دخل رجل يوم الجمعة والنبي على المنبر فقطع الخطبة، قال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. فتحية المسجد واجبة على من دخل المسجد، وهي مشروعة في كل الأوقات حتى أوقات الكراهة، فمن دخل المسجد في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أظن في ذلك القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية حتى نأتي على الشق الثاني من البرنامج. نحب أن نكرم إخواننا المعتكفين، وكل معتكف له حق التكريم علينا، ولكن زي ما يقولوا الإيد قصيرة والعين بصيرة، يعني ما نقدروش نرمكم جميعا. فهنعمل إيه؟ هنعمل كده برنامج في التكريم. فأولا نسأل عن أكبر المعتكفين سنا، أكبر المعتكفين سنا، يعني من يظن أنه أكبر المعتكفين سنا؟ أكبر المعتكفين سنا يقول أنا، وبعدين إيه؟ ناخد البطاقة، البطاقة فيها تاريخ الميلاد، ونشوفوا أكبر المعتكفين سنا. أبويا الحج أحمد المنياوي مواليد كام يا أبو الحج؟ 32. ما شاء الله، أطال الله عمرك. في حد مواليد 30 أو 28؟ خد يا خالي، هات المجال التوحيد مع أبوك أحمد المنياوي. قوم يا دكتور وصف. طيب احنا تقريبا دلوقتي بقلنا كام من سنة 92 واحنا في 2012، بقلنا 20 سنة بنعتكف الحمد لله في الشين، قبل ذلك في النور، ومن 3 سنوات في نور التوحيد. مين الاخ اللي اعتكف معانا 20 سنة بلا استثناء؟ 20 سنة بلا استثناء، يعني ما قطعش ولا سنة، ولا راح عمره، ولا راح طلع بره. من اللي اعتكف معانا 20 سنة؟ طيب نقفوا كده، اللي اعتكف معانا 20 سنة كده ايه نقفوا 20 سنة بعد الله معانا؟ ما شاء الله. وانت عامل حاجة 20 سنة معانا؟ ما شاء الله. طيب أظن طبعا مع وجود الشيوخ الشباب مش هيكون لهم دور ولا ايش رايك محمد؟ ليس منا بل نجل كبيرنا. طيب هات هديه لابو عمك عبد الله وهديه لعمك الحاج. شوف مصحف حلو عمك الحاج كده، مصحف حلو عمك الحاج وهديه لعمك ابو عبد الله. ما احنا خدنا الكبار يا شيخ طه بقى معلش. الكبار كبر كبر. في جماعه دخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فبدا اصغرهم سنا في الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر الكبير، عايزين نحترم الكبير. ليس منا من لم يجل كبيرنا. اخواننا النقباء يقفوا كده، النقباء المسؤولين عن تناول وجبة السحور للمجموعات، النقباء عايزين كل نقيب كل نقيب يرشح واحد من المجموعة يقول هذا الرجل أكثر المجموعة التزاما وأهدأهم وأكثرهم اجتهادا في الطاعة وأحسنهم خلقا. إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. النقباء إذا تقدر تقول دلوقتي تجيب لنا كده ماشي، ما تقدروش اعملوها هاتوها بعدين. كل نقيب يشوف مجموعته ويرشح منها أكثر أكثر الناس التزاما وأدبا وأحسنهم سمتا وأحسنهم خلقا. ده من مجموعتك؟ تعال يا شيخ هاني، هات يا خالد للشيخ هاني كده. أول شيء طبعا الشيخ هاني طبعا إن شاء الله الشيخ مصطفى إن شاء الله نحسبه وفق في اختياره إن شاء الله تعالى. وبعدين للعلم ان هذا الشيخان تلميذ نجيب سابق وقديم، ايوه. وبعدين حديث عهد بالزواج واثر ان يعتكف، مين اللي بيعمل كده؟ طيب مين يا شيخ الحج عندك واحد ولا تفكر؟ تفكر؟ طب فكر. ابو هند؟ طيب هات لابو هند. انت نقيب مش على الشيخ رامي؟ يلا هات الشيخ رامي. انت نقيب هاته، ابعد ابعد. ابو احمد تعال، هات يا ابني. حياك الله بحر، بارك الله لك. فين النقيب وفين المزكى؟ انت النقيب؟ انت النقيب يعني؟ طيب ربنا يفتح عليك. عليكم السلام.
الشيخ مصطفى.
ايه؟
انا النقيب بتاعه.
انت النقيب بتاعه؟ ينفع تبقى نقيب على الشيخ ابو اسلام؟
مش عارف يعني.
طيب. خلاص ادي ادي بس للشاب ده اللي عنده ابو اسلام، ابو اسلام مصر. عليكم السلام. والشيخ عزت وانت النقيب بتاعه؟ طيب وفي هذا القدر كفايه، والسلام عليكم ورحمه الله.